بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنه في يوم السبت الموافق 11 من شهر رجب لعام 38 و400 وألف نبدأ القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو منظومة أصول الفقه وشرحها للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه المنظومة في أصول الفقه وقواعده، والفرق بينهما أن أصول الفقه موضوع البحث فيه أدلة الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما يتعلق بذلك، أما قواعد الفقه فموضوع البحث فيها في الفقه الذي هو العلم بالأحكام الشرعية والفرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، فهي قواعد للفقه وليست قواعد لأصول الفقه، ولكنها تكون قاعدة تشتمل على فروع متعددة. ومن الكتب في ذلك قواعد ابن رجب الحنبلي تلميذ ابن القيم رحمهما الله، فإن له كتابا سماه القواعد الفقهية يذكر القاعدة وما يتفرع عنها من المسائل، وهو كتاب عظيم، لكنه يحتاج إلى شخص قد بلغ في الفقه منزلة لأن فيه صعوبة. ونظرا إلى أنني رأيت أن النظم يسهل حفظه ويبقى في الحافظة أكثر، نظمت هذه المنظومة، فكنت كلما مر بي قاعدة من أصول الفقه أو من الفقه وضعتها في هذه المنظومة، وما زلت ألتمس قواعد في أصول الفقه أو في الفقه لألحقها بهذه المنظومة، ولذلك لا تعتبر هذه المنظومة تامة. قال رحمه الله،
يعني وضع الشيخ فيها على حسب ما يظهر له. نعم.
قال رحمه الله: الحمد لله المعيد المبدي معطي النوال كل من يستجدي. قوله الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، فإن كرر الوصف بالكمال سمي ثناء، وليس الحمد هو الثناء. ودليل ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. وهذا نص صريح، ثم إن اللغة تؤيد هذا، لأن الثناء هو الإعادة أو الرجوع إلى ما سبق. وتفسير بعض العلماء رحمهم الله الحمد بالثناء بالجميل أو ما أشبه ذلك فيه شيء من النظر، والصحيح ما ذكرناه. وقوله الحمد لله لله، الله اسم من أسماء الله عز وجل، وهو أصل الأسماء، ولهذا لا يأتي إلا متبوعا، إلا في آية واحدة فإنه جاء تابعا، وذلك في سورة إبراهيم حين قال سبحانه وتعالى: إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فجاء عطف بيان على ما سبق تابعا، وإلا فجميع الأسماء تتبعه. ويخطئ جدا من يقول إن الله ليس من أسماء الله، مع أنه في القرآن قوله تعالى
ويخطئ
جدا من يقول إن الله ليس من أسماء الله، مع أنه في القرآن،
مع أنه في القرآن الكريم أنه من أسماء الله عز وجل. ليه؟ لأن الشبهة عندهم أنه وقع متبوعا لا تابعا، فظنوا أنه ليس من أسماء الله، ثم قربوا من هذا من عده من أسماء الله، ولكن لم يعده داخلا في عد أسماء الله عز وجل التي هي 99، مثل ما صنع رضواني، فرضواني يعتبر ذلك من أسماء الله، أن لفظ جل من أسماء الله، ولكنه لا يدخل في العد 99. لماذا؟ لأنه وقع متبوعا. فأخطأ من وقع في مسألتين: الأولى من لم يعد هذا الاسم من أسماء الله، الثانية من لم يعده أو لم يدخله في العد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فإذا أقررت أنه من أسماء الله فبأي دليل أخرجته من الأسماء؟ إن الله تسعته من تحريم أسماء وهذا من أسماء الله، فبأي دليل أخرجته من العد؟ بأي دليل أخرجته من العد؟ نعم، فهو من أسماء الله وهو أعظمها وأجلها، وهو من العدد المراد إحصاؤه، بل هو أجل ما يحصى من أسماء الله عز وجل، فإن النبي قال من أحصاها دخل الجنة. من أحصى بكل معاني الإحصاء، باللفظ بالمعنى بالتعبد بالحفظ، كل هذا إنما هو داخل في معنى الإحصاء، فكيف يخرج من الإحصاء مثل هذا الاسم ولا يدخل في العدد 99؟ نعم.
قوله تعالى بسم الله، وفي الحديث الذي فيه إدراج أسماء الله، وإن كان الإدراج ضعيفا لما قال إن لله 99 اسما، قال هو الله الذي لا إله إلا هو وبدأ به، بل إن في سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن إلى قوله له الأسماء الحسنى. إذن فالله من أسماء الله لا شك، لكن المسمى ليس هو الاسم، فالمسمى بالله ليس هو لفظ الله.
فالله من أسماء الله لا شك، لكن المسمى
فالله من أسماء الله لا شك، لكن المسمى ليس هو الاسم، فالمسمى بالله ليس هو لفظ الله أو لفظ الرحمن أو لفظ الرحيم، لأن المسمى غير الاسم كما هو ظاهر. مثال ذلك شخص مسمى باسم محمد يكتب بالورق وينطق باللسان ويؤتى بالورقة تمزق فيتمزق الاسم، فهل إذا مزق الاسم أو احترق يتمزق المسمى أو يحترق؟ الجواب لا. وإذا قلت أكرم محمدا فالمعنى أكرم المسمى بهذا الاسم، فلو أن رجلا قيل له أكرم محمدا فأتى بورقة مكتوب فيها محمد ووضع بين يديها طبقا من الطعام وقال أنا أكرم محمدا بهذا، ماذا يقول الناس عنه؟ يقولون مجنون. إذن فالاسم غير المسمى، الاسم لفظ وضع للدلالة على المسمى، فكلمة الله لفظ للدلالة على مسمى، وهو رب العالمين عز وجل، فهو اسم من أسمائه لا شك في هذا، وهو علم على ذاته تعالى لا يسمى به غيره عز وجل. ومعنى الله الإله، لكن حذفت الهمزة.
يعني يقصد الشيخ بهذا اللفظ المكتوب، اللفظ هذا المكتوب، اللفظ هذا الذي تكتبه كذا كذا ليس هو المسمى لا شك، المكتوب في ورقة، لكن مثل هذا الكلام قد ينتج إجمالا الحقيقة يذهب إليه أو من يرى مذهب الجهمية، لأنهم قالوا الاسم غير المسمى، الاسم غير المسمى، وجعلوا أسماء الله عز وجل مخلوقة. ولهذا كما قلنا من قبل، فمن قال عندهم يا الله يا رحمن يا رحيم فقد دعا مخلوقا، فيكون كافرا بذلك مشركا بذلك. فقد يستدل بهذا الكلام يقول القائل الشيخ نفسه يقول الاسم غير المسمى، وطبعا قطعا لا يريد الشيخ بهذا ما قالته الجهمية من أن الاسم غير مسمى، أي أن الأسماء مخلوقة وليس الله عز وجل ذاتا هو المسمى بهذه الأسماء حقيقة وهي ملازمة له لذاته، بل هذه مخلوقة. ولهذا لو نص، والشيخ بالمثال يتضح هذا يعني كلامه، لو نص على أن أسماء الله عز وجل هي للمسمى، أي أن الله عز وجل مسمى بهذه الأسماء، ولا شك أن اللفظ حينما تكتب حينما كذا ليس هو المسمى في حد ذاته، مثل محمد لما تكتبها ليس هي محمد كالذات، لكن مثل هذه الحقيقة قد تدخل في إشكالات. فلهذا نقول الاسم للمسمى، وأما مسألة الاسم هل هو المسمى أم لا، نقول اسم المسمى هل هو المسمى، نقول من جهة أن أسماء الله عز وجل هي لله سبحانه وتعالى وليست لغيره وليست مخلوقة، بل الله عز وجل هو الرحمن وهو الرحيم وهو كذا وكذا، وذاته المسمى كذا كذا لا غيرها، فحينما أقول يا الله وأدعو يا الله فإننا أدعو الله سبحانه وتعالى، حينما أقول يا رحمن فإننا أدعو الله عز وجل، ليس الرحمن ليس الرحيم غير الله غير المدعو وهو الله سبحانه وتعالى. فلهذا نقول بأن أسماء الله عز وجل لله كما قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالله هو الرحمن وهو الرحيم، والرحيم والرحمن هو الله سبحانه وتعالى، أعلام على ذاته سبحانه وتعالى لا على غيره، ليست غيره بل هي لله سبحانه وتعالى. فلا بد من هذا الإيضاح حتى لا يستغل الجهمية مثل هذا الكلام ويقولون إذن أنتم تقولون الاسم غير المسمى، إنما مراد الشيخ الاسم الملفوظ هذا. ولهذا يقول فالمسمى بالله ليس هو لفظ الله، اللفظ 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 اللفظ. فشخص مسمى باسم أحمد يكتب بالورق وينطق باللسان ويكتب بالورق وتمزق فتمزق الاسم، فهل هذا إذا مزق الاسم واحترق يتمزق المسمى؟ ويقصد الذات يعني، بمعنى هل هو 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 هو؟ فالذي تكتبه فرق هو الله المعبود، الذات ديت اللي أمامك هي طبعا ليست هذه عند جميع العقلاء، ليس هذه عند جميع العقلاء، لكن أسماء الله عز وجل لله سبحانه وتعالى وليست غيره. أسماء الله ليست غير الله، أسماء الله عز وجل أعلام ومعان، أعلام ومعان. لأن إذا قال قائل الاسم ليس المسمى، نقول يعني هي غير المسمى، لازم أحتاج إلى تفصيل. غير المسمى من جهة لفظ، من جهة كتابة، من جهة كذا. للمسمى باعتبار كونها علما عليه وباعتبارها أسماء ملازمة له ليست مخلوقة. فالله عز وجل رحيم ورحمن، خالق بارئ مصور سميع بصير كذا كذا قبل أن يخلق الخلق، بل لا زال سبحانه وتعالى بهذا. نعم.
ومعنى الله الإله، لكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال. والإله والله هو المألوه المعبود الذي يألهه الخلق، أي يتعبدون له ويتذللون له محبة وتعظيما. ولا إله حق إلا الله عز وجل، وكل ما سوى الله مما يدعى بالإلهية فهو باطل، كما قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قوله المعيد المبدي، هذان الوصفان مأخوذان من قوله تعالى إنه هو يبدئ ويعيد، فهو الذي يبدئ الأشياء وهو الذي يعيدها، فهو معيد الأشياء بعد تلفها، ومن ذلك إعادة الأبدان بعد موتها. وهو تعالى المبدئ المظهر للأشياء المبين لها، كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، فالبدء من عنده والعود إليه عز وجل. قال تعالى وأن إلى ربك المنتهى. والمعيد المبدي والمعيد والمبدي ليس من أسماء الله، ولكنهما من أوصافه، كما نقول المتكلم من أسم ليس من أسماء الله لكنه يوصف بأنه متكلم. وهنا قد نقول إن في هذين الوصفين براعة استهلال،
براعة
إن في هذين الوصفين براعة استهلال. وبراعة الاستهلال أن يأتي الناظم أو المؤلف في خطبة الكتاب بما يدل على موضوع الكتاب. فمثلا إذا كنت أؤلف كتاب فقه فأقول الحمد لله الذي فقه من أراد به خيرا في الدين، نسمي هذا براعة استهلال، يعني أن هذا من براعة الكاتب أو المؤلف أنه أتى في الخطبة بما يدل على موضوع مؤلفه. وهنا يمكن أن نقول المعيد المبدي فيه براعة استهلال، لأن الأصول ترجع إليها الفروع، والقواعد ترجع إلى المسائل التي تتفرع عليها، ففيه إبداء وفيه إعادة. قوله معطي النوالي كل من يستجدي، معطي النوالي بالكسر، ومعطي اسم فاعل مضاف إلى مفعوله الأول، والمفعول الثاني كل، أما الفاعل فمستتر تقديره هو، أي الله عز وجل معطي النوالي أي معطي العطاء.
معطي النوالة
أي معطي النوالة أي معطي العطاء كل من يستجدي.
لأن أعطى من أفعال التنصب مفعولي، فمعطي النوالة معطي النوالي كل، ومضاف إلى المفعول الأول، والمعنى أن الله معطي النوال كل من يستجدي. يبقى النوال هذا مفعول أول فيكون مضافا للمفعول الأول. نعم. وكل هذا المفعول الثاني، والفعل المستتر تقديره الله، لأن الله هو الذي يعطي. نعم.
كل من يستجدي أي كل من يسأل، والاستجداء هو الطلب، فالمعنى أن الله عز وجل يعطي العطاء كل من يطلبه منه، لقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولا سيما في هذه الأوقات أو الأمكنة أو الأحوال التي ترجى فيها إجابة الدعاء، فالأوقات كآخر الليل وبين الأذان والإقامة، والأحوال ككون الإنسان ساجدا فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والأماكن كالأماكن التي يطلب فيها الدعاء مثل الطواف، وكذلك الأماكن الفاضلة الدعاء فيها أقرب إلى الإجابة من الأماكن الأخرى.
لهذا الشيخ قال ولا سيما، يعني الله عز وجل يعطي سؤل من سأله، ولا سيما في الأوقات أو الأمكنة أو الأحوال التي ترجى فيها إجابة الدعاء. وكل هذا ورد به الشارع في الأوقات، فهناك أوقات ورد الشارع ورد الدليل بها من الشارع أنها أوقات فاضلة يرجى فيها الإجابة، مثل ثلث الليل الأخير، ينزل ربنا في ثلث الليل فندعو الله عز وجل في هذا الوقت، وبين الأذان والإقامة، هذه أوقات فاضلة. طيب، وهناك أحوال فاضلة، حال فاضل وهو حال السجود، مثلا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال الاضطرار، من يجيب المضطر إذا دعاه، فهذا من أحوال أيضا يرجى فيها استجابة الدعاء. والأماكن، هناك أماكن فاضلة كالعمرة والحج، في هذه الأماكن ترجى إجابة الدعاء بإذن الله تبارك وتعالى. فالإنسان عليه أن يستغل الأوقات والأمكنة والأحوال التي يرجى أن يجيب الله سبحانه وتعالى فيه دعاء. ولهذا إذا شعرت بإخلاص عطل كل شيء إلى الدعاء. أحيانا قد يمر بالإنسان لحظة يشعر فيها هو أنه صادق، وأنت تصلي وأنت تذاكر وأنت في سيارتك وأنت في كذا، شعرت بالإخلاص، شعرت بالصدق، شعرت بأن قلبك مجموع على ربك، حينئذ بتقرأ سيب الكتاب خلاص، بتفعل أي شيء اترك هذا وادعو الله، لأنه مقام عظيم يرجى الإجابة. فإن الله عز وجل قد يجيب للكافر إذا جمع قلبه عليه، ويكون جوابه له بمقتضى أسمائه وصفاته، وإن كان هذا يصبح حجة على من أجاب الله دعاءه. ولهذا العلماء يقولون بأن الله قد يجيب دعاء الكافر، وإجابة الدعاء لا تدل على ماذا؟ لا تدل على الصلاح، لا تدل على الصلاح، يعني أنه إذا كان غير صالح فإنه لا يستجاب دعاءه، لكن إذا استجاب الله دعاءه فهم باب إقامة الحجة عليه، وقد تكون فتنة له، لكن لا يعني هذا أن الصالح لا يستجاب دعاءه. فالله عز وجل يجيب دعاء الصالح حتما، لأنه وعد بذلك، والله لا يخلف الميعاد، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. فالشاهد إذا وجدت نفسك مجموع القلب على ربك سبحانه وتعالى، ووجدت فيك صدقا تشعره، فحينئذ عليك بالدعاء، فإنه يرجى بإذن الله أن يجيب الله سبحانه وتعالى دعاءك في هذا. نعم.
مثبت الأحكام بالأصول، معين من يصبو إلى الوصول. هذه
نقف.